أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف ما حكي عن بعض أنه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ. كان الكلام في الإجماع المنقول، وذكر المصنف أن يمكن الكلام في أمرين. انتهينا من الأمر الأول وانتقلنا إلى الأمر الثاني، وقلنا أن فيه مجموعة من التمهيدات. وصل بنا الكلام إلى التمهيد السادس، وهو كيف يستكشف رأي المعصوم عليه السلام موافقا للإجماع أو مخالفا للإجماع، وكيف لناقل الإجماع أن ينقل قول المعصوم، أو أن الإجماع الذي ينقله كاشف عن رأي المعصوم. قلنا ذكر الشيخ المصنف أن في المقام ثلاثة أمور أو ثلاثة طرق. كان الطريق الأول الطريق الحسي الذي قد ينسب للسيد المرتضى، بأن يقوم الفقيه ويتتبع ويترحل من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى أخرى، ويسأل هذا العالم وذاك العالم وإلى آخره، حتى يطمئن ويحصل له العلم بأن أحد الذين سألهم هو الإمام المعصوم سلام الله عليه في تلك المسألة. هذا هو الطريق الأول، وقلنا الشيخ اعترض على هذا وأنه بعيد، بل حتى ممن يدعي هذا الطريق وهذه العملية قد لا يجزم بأنه قد التقى أو حصل الرأي من الإمام عليه السلام. وكان الطريق الثاني قاعدة اللطف، وقد تبناها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، قاعدة اللطف، بأنه من تكليف الإمام ومن لطفه ومن واجبه أنه يحافظ على هذه الشريعة، فإذا وجد مجموعة من الفقهاء قد اتفقوا على مسألة معينة، وهي واتفاقهم كان على خطأ وليس على الصواب، فلا بد أن يتدخل ويلقي الخلاف بينهم أو يرشدهم إلى ما هو الصواب وما هو الرأي الصحيح. وقلنا أن هذا أيضا باطل، الشيخ المصنف باطل، وقد تقدم أو وقد بحث في محله في علم الأصول يقول أنه باطل، وقد بينا مجموعة من النقاط على وجه البطلان. ثم صار المصنف لبيان أن هنالك دعوة قد ادعيت بأنه حينئذ إذا كانت الطريقة طريقة اللطف ليست بصحيحة وباطلة، هل نحكم ببطلان الإجماعات التي ينقلها الشيخ الطوسي وغيره وكل من يتبع هذه الطريقة؟ لابد أن ننتهي إلى عدم حجيتها، لأنهم اعتمدوا على هذه الطريقة طريقة اللطف قاعدة اللطف، وهي باطلة، إذا لا قيمة للإجماعات. قال ادعى البعض، قال لا يمكن أن تكون لهذه الطريقة، أو يمكن أن تكون إجماعات القوم وإجماعات الشيخ الطوسي صحيحة ومقبولة وحجة، من جهة أن الشيخ الطوسي لم يقتصر طريقه على الطريق الثاني في حجية الإجماع، وإنما يمكن أن يكون مشاركا للسيد المرتضى في الطريق الأول. وأجبنا أنه لا، الشيخ المصنف يقول لا، أن الشيخ الطوسي لم يشترك ولا يشترك ولن يشترك مع السيد المرتضى في الطريق الأول. هذا أولا، مضافا إلى أن الطريق الأول قلنا باطل وقليل ونادر وإلى آخره، حتى وإن قلنا بس عموما هذا لا يقوله الشيخ، بس يمكن أن تكون هذه مناقشة. وأخذ في صدد بيان أن الشيخ الطوسي ينحصر طريقه بقاعدة اللطوف، هذا كان محل بحثنا، وذكر عبارة في العدة أو عبارتين ذكرنا له، ثم عقبنا بعد هاتين العبارتين كلام للشهيد الأول في الذكرى، ورجع ويقول بل هنالك توجد عبارة أصرح وهي درسنا الجديد. شيخ المصنف يقول هنالك عبارة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في العدة أصرح من العبارتين السابقتين على أن طريقه إلى حجية الإجماعات هي قاعدة اللطف حصرا ولا غيرها ولا يوجد غيرها، وهو لا يشترك مع السيد المرتضى في طريقة الحس واللقاء بالإمام مثلا، لا يشترك. سيذكر هذه العبارة ويقول أنها أصرح، ونحن نقول تحتاج إلى تأويل وتحتاج إلى مزيد جهد وبيان، فكيف تكون أصرح يا شيخنا؟ وعلى كل حال هو يقول أنها أصرح. سينقل العبارة التي ذكرها في العدة ويعترض على السيد المرتضى، لأن السيد المرتضى سيأتي وينكر قاعدة اللطف ولا يقبل قاعدة اللطف، ويأتي الشيخ المصنف يقول هذا الاعتراض ملخص هذه العبارة الصريحة ثم نطبقها. لا يوجد أمر دقيق وصعب في المسألة اليوم. يقول الشيخ الطوسي بعد أن يذكر عبارة السيد المرتضى وأنه يعترض على طريقة اللطف، السيد المرتضى ينكر قاعدة اللطف ولا يقبل قاعدة اللطف، يأتي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ويقول هذا الاعتراض اعتراض السيد في محله، لكن لولا المانع لقبلنا اعتراضه، ولكن للأسف هذا المانع هو الذي يمنعنا من اعتراض السيد على قاعدة اللطف، فتبقى القاعدة صامدة.